أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في استعمال اللفظ وإرادة الخاص، وقد تبين لنا على أنه استعمال اللفظ وإرادة الخاص والإتيان بما يدل على أن ذلك اللفظ استعماله خاصا، كما لو قال آتني بماء الفرات فإن هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي وليس. أما إذا لم يأتي بما يدل على قرينة الخاص فهذا استعمال مجازي. اليوم بفضل الله تبارك وتعالى نريد أن ننتقل إلى بحث آخر، وهو لا زال من البحوث التي تتعلق بالدليل الشرعي اللفظي. لازلنا في مباحث الدليل الشرعي اللفظي. هذا المبحث وهو بحث الاشتراك والترادف. هنا نريد أن نبين معنى الاشتراك ومعنى الترادف، ثم نريد أن نبين الاشتراك والترادف على مبنى نظرية القرن الأكيد، وعلى مبنى نظرية الاعتبار، وعلى مبنى نظرية التعهد. أن الاشتراك والترادف الذي تقول به اللغة، وهو اللغة مليئة بهذه الاستعمالات، هل يمكن على مبنى التعهد أو لا يمكن؟ هل يمكن على مبنى الاعتبار أو لا يمكن؟ نحن لعله بينا سابقا على نحو الإجمال بأن نظرية التعهد واحدة من أهم الإشكالات، عليكم السلام، واحدة من أهم الإشكالات التي ترد على ماذا؟ على مبنى التعهد، أنهم لا يستطيعوا أن يفسروا ماذا؟ ها؟ المشتركات اللغوية، لا يستطيع المعاني المجازية، لا يمكن أن يفسرها. هنا نحن على بيان الاشتراك والترادف. في المقدمة لابد أن نعلم، أن نسترجع قليلا ما درسناه في علم البلاغة وفي علم اللغة، وهو ما معنى الاشتراك وما هو معنى الترادف. المترادف، ما هو معنى الترادف؟ وهو ما يكون فيه المعنى، تفتوا جيد، وهو ما يكون فيه المعنى قد وضع له أكثر من لفظ، وضع له أكثر من لفظ. لماذا؟ لغرض الدلالة عليه. نحن إذا جئنا إلى معنى الحيوان المفترس، هذا المعنى نجد أن له مجموعة من الألفاظ تدل عليه. لما نريد أن نعبر عن معنى الحيوان المفترس، نجد أن لفظ الأسد يعبر عن الحيوان المفترس، ونجد أن لفظ الليث ماذا؟ حيوان مفترس. نجد لفظ الغضنفر أيضا ماذا؟ يعبر عن الحيوان المفترس. فما يكون فيه المعنى قد وضع له أكثر من لفظ، فهذا هو معنى ماذا؟ الترادف. أما على معنى الاشتراك، الاشتراك اللفظي وهو ما يكون فيه اللفظ، سابقا ما كان فيه شنو؟ المعنى. وهو ما يكون فيه اللفظ قد وضع بوضعين أو أكثر، واضح إن شاء الله، أو أكثر. كل وضع فيه ماذا؟ يكون فيه المعنى الموضوع له اللفظ مغايرا للمعنى الموضوع له اللفظ وين؟ الآخر. نحن مثلا إذا جئنا إلى لفظ القرء في القرآن الكريم، ها القرء هل هو معناه الطهر أو معناه شنو؟ الحيض. نقول لعله هذا قد وضع ماذا؟ بوضعين، يطلق القرء ويراد به الحيض، ويطلق القرء ويراد به من؟ الطهارة. بالتالي إذا كان المشترك اللفظي قد وضع بأكثر من وضع، نحن في مقام التعيين، التفتوا جيدا، في مقام التعيين من معنى القرء هل هو الطهر أو هو من؟ ها الحيض. نحتاج في المقام إلى قرينة أو لا نحتاج؟ نحتاج. فإذا نحن في مقام الاشتراك اللفظي، وهو ما يكون فيه اللفظ قد وضع بوضعين، يعني الواضع وضع الطهر إلى عفوا وضع القرء إلى الطهر، وقد وضعه بوضع آخر المن إلى الحي. إذن نحن في مقام الاستعمال، نحن عندما نأتي إلى هذا المشترك اللفظي فسوف يكون محتاجا في مقام التعيين، تعيين المراد منه إلى قرينة، مو صحيح؟ وإذا لم يأتي بقرينة فهذا يدل على الإجمال في المعنى المراد، يصير مجمل. هذا المقدار أيها الأحبة كما يعبرون أنه لا محذور فيه، وذلك لأنه ماذا؟ قد يتعلق غرض المتكلم بالإجمال، هو ما يريد يبين، صح لو لا؟ قد يتعلق غرض المتكلم بالإجمال في مراده، ثم أنه يمكن أن يتحقق الغرض من الوضع وهو تفهيم المراد عن طريق ماذا؟ وضع قرينة. هو أما أن يتعلق كلامه بالإجمال، أو أنه إذا أراد أن يبين معنى المراد من القرء يضيف له قرينة تدل على أنه يريد ماذا؟ يريد الطهر أو يريد الحائض. هو في مقام أن يستعمل لفظ العين، العين تطلق ويراد بها الجارح، يراد بها الباصرة، يراد بها الجاسوسة،
عين الموية، عين النفوق،
ها ما شاء الله من الاستعمالات. نحن في مقام أن نعين لفظ العين، فلما قال مثلا آتني بعين أو اذهب إلى عين، هل تذهب إلى عين الماء النابعة إلى العين الجاسوسة؟ لم يعين. نعم إذا أراد أن يعين أحد المعنيين يمكن المتكلم أن يضع القرينة لتفهيم المراد بأنه يريد الباصرة لا يريد الجاسوسة. هذا واضح إن شاء الله. نحن الآن نسأل أن الاشتراك والترادف على مبنى نظرية القرن الأكيد، وعلى مبنى نظرية الاعتبار، وعلى مبنى نظرية التعهد، يمكن أن نصور الاشتراك والترادف ألا أو لا يمكن؟ هذا أهم بحث عندنا اليوم، معنى الاشتراك والترادف واضح عندنا أيها الأحبة، ولكن نحن نريد أن نقول أنه يمكن تصوير ما بيناه من الاشتراك والترادف على مبنى نظرية الاعتبار، على مبنى نظرية التعهد. نحن إذا رجعنا إلى نظرية القرن الأكيد وإلى نظرية الاعتبار، يمكن بسهولة تصوير ماذا؟ الاشتراك والترادف. نحن إذا جئنا إلى الترادف، نحن نرى أن اللغة غنية وواسعة ماذا؟ ولها سعة في إمكانياتها، حسب شيوع الترادف وكثرته في اللغة نستطيع ترجيح ها غناء لغة على أخرى. نحن في اللغة العربية عندنا استعمالات ها مترادفة وعندنا ها ألفاظ مشتركة. نعم نجد للمعنى عددا من الألفاظ على مستوى الترادف، نجد للمعنى عددا من الألفاظ بعدد الخصوصيات والحالات التي تعتري، هاي لا مشكلة عندنا. نحن نجد بعض الأوقات بعض اللغات تفتقر حتى ماذا لللفظ للفظ واحد للتعبير عن حالة معينة، لا يجدون لفظا معينا، ولذلك نضطر إلى الاستعانة بألفاظ أخرى للدلالة ماذا عليها. فالاستعانة بألفاظ أخرى للدلالة عليها سوف يجعل من هذا اللفظ ها لفظا ها مترادفا. هذا المعنى الذي نعبر عنه بأكثر من لفظ ها لفظ الحيوان المفترس، ماذا نستطيع أن نعبر عنه بأكثر من لفظ؟ نعم نستطيع أن نعبر عنه بأكثر من لفظ، نقول أسد وهو حيوان مفترس، نقول ليث وهو حيوان مفترس، نقول غضنفر وهو حيوان مفترس. نحن إذا أردنا أن نعبر عن حقيقة الحيوان المفترس عن هذا الليث، الليث نقول حيوان مفترس، لأننا نستطيع أن نعبر بلفظ آخر، نعجز لعله في بعض المرات أن نعبر عنه بشيء يختلف عن الحيوان المفترس، وهذا ما نصور فيه ماذا نظرية الاشتراك على وفق التعهد عفوا على وفق القرن الأخير. لا مشكلة عندنا على مستوى الاشتراك. نحن في مقام الاشتراك اللفظي نعم وقع خلاف بين الأصوليين أنه هل يمكن تحقيق الاشتراك أو لا يمكن تحقيق الاشتراك، لأن الاشتراك اللفظي ماذا يجعل ها ماذا يجعل ماذا قلنا في مع الاشتراك؟ الاشتراك وماذا ويكون فيه اللفظ بأكثر ماذا من وضع، لا مو معنى أكثر من وضع.
سيدي يقول معنى
معنيين
بوجود
معنيين يعني بوضعين
معنيين للفظ واحد.
بل الآن لما نقول فيه اللفظ قد وضع بوضعين يعني شنو؟ يعني صار له معنى أو أكثر قد تكون. ما يكون فيه اللفظ قد وضع بوضعين أو أكثر لعله مشكل أصوليا أن نحدد ماذا، لأنه إحنا الوضع يطلق ويراد به معنى خاص. زين كيف نصور هذه القضية؟ نحن بالنسبة على الاشتراك والترادف على مبنى نظرية القرن الأخير واضح، نحن نرى على أن القانون السببية يمكن أن يحقق عندنا اشتراك ها لفظي ويمكن أن يحقق عندنا ترادف قانون السببية. وكذلك المعتبر يقول اعتبرت هذا اللفظ بهذا لهذا المعنى، اعتبرت لفظ ماذا الأسد في الحيوان المفترس، واعتبرت لفظ الليث في الحيوان المفترس، ماكو مشكلة عندهم على مبناهم. ولكن نحن إذا أردنا أن نصور التفتوا جيدا أن نصور الاشتراك والترادف على مبنى نظرية التعهد، من يتذكر قانون التعهد؟ يقول ماذا أتعهد أني لا أأتي باللفظ إلا وأنا قاصد لتفهيم هذا المعنى. زين بناء على هذا هذه القاعدة بعد يمكن أن نصور الاشتراك، يمكن أن نصور الترادف. نحن إذا جئنا إلى معنى التعهد على مستوى ماذا الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا كان قاصد ماذا تفهيم المعنى، بناء على هذه الصياغة التي أشار لها من صاحب نظرية التعهد. بناء على هذا لا يمكن أن نصور الاشتراك. لماذا؟ لأن الاشتراك، سجل هذه الملاحظة، لأن الاشتراك معناه أن هناك لفظا له ماذا؟ له معان متعددة. فلو جاء المتعهد، يلا وياي، فلو جاء المتعهد بلفظ مشترك مثل ايش؟ كالعين مثلا، فإنه سيقصد حينئذ سيقصد كل المعاني الموضوعة. نحن إذا سألنا من هو المتعهد نقول له أنت لما قلت لا أتي باللفظ إلا وأنا قاصد لتفهيم المعنى. فهذا المعنى وهو لفظ عين، ها؟ هذا المشترك. أنت الآن لما تعهدت به بهذه الصيغة ألا تأتي باللفظ إلا وأنت قاصد كل المعاني الموضوعة له، لو معنى خاص، معنى خاص. أنت قاصد كل المعاني الباصرة والجاسوسة والنابعة وغيرها أو لا؟ من الواضح عندما نسأل المتعهد يقول لا، طبعا لا. لماذا؟ لأنه يريد ليس مقصودا من التعهد جزما أن يريد من؟ كل المعاني. بل ماذا؟ المتعهد حين يتكلم يريد ماذا؟ يريد معنى مخصوصا من لفظه لا كل المعاني. المعنى الحقيقي هذا ما ينصرف إليه هو حتى يتمكن من تطبيق قاعدته. فهو لا يمكن حتى يتمكن من ذلك، لأنه مقصوده إفهام السامع. فلو أطلق لفظ العين وهذا لفظ العين يراد به ماذا؟ معان متعددة، الباصرة بعد والجاسوسة والنابعة وغيرها. عند ذلك عندما يريد، خلنا نفرض يتصور يتعهد بكل المعاني، فهو في هذا المقام قاصد لتفهيم المعنى أو مو قاصد؟ ها؟ إذا أراد كل المعاني غير قاصد كل المعاني. لفظ العين يقول لا أتي بلفظ العين إلا وأنا قاصد إلى كل المعاني، انتفى غرضه من قصده من التفهيم. لأن يبقى ماذا؟ السامع يبقى متحيرا في تعيين من؟ في تعيين أحد المعاني. واضح إن شاء الله؟ فإذن نحن لما نقول الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي وضع له اللفظ، بناء على هذه الصياغة يشكل أن يصور مبنى التعهد أن يصور الاشتراك. لأنه إنه إن كان قاصدا به كل المعاني المتصورة من لفظ العين، ها؟ الباصرة والجاسوسة والنابعة وغيرها، من الواضح نحن نرى بناء على نظرية التعهد فهو لا يقصد كل المعاني، لأنه سوف ينتفي غرضه من التفهيم. لأنه المتعهد حين يتكلم يريد معنى مخصوصا، أيها الأحبة، معنى مخصوصا لا كل المعاني الموضوعة. فهو حتى يتمكن من قوله لا أأتي باللفظ إلا وأنا قاصد تفهيم المعنى، تفهيم المعنى، فلا بد أن يكون ماذا؟ تفهيم المعنى الخاص، لا أنه كل المعاني. وإلا فإن السامع سوف يبقى حائرا أمام كل المعاني، معاني اللفظ المحتملة. هذا على مبنى على تصوير الاشتراك. نحن إذا رجعنا إلى تصوير الترادف، صاحب التعهد ماذا يقول؟ يقول الالتزام بالإتيان باللفظ حين قصد تفهيم المعنى، بناء على هذه الصياغة. فنحن نرى أنه أيضا يشكل عليهم أن يصوروا لنا الترادف. لماذا؟ لماذا أيها الأحبة؟ سجلوا هذه الملاحظة. لأن الترادف معناه أن هناك عدة ألفاظ لها ماذا؟ لها معنى واحد. فلو قصد المتكلم مثلاً تفهيم معنى الحيوان المفترس وياي، وكان لهذا المعنى عشرات الألفاظ، ها؟ لوجب عليه أن يأتي بها جميعاً بناء على تعهده. تقبل أو لا تقبل؟ بناء على تعهده لابد لما يقول الحيوان المفترس، ها، أسد، الحيوان المفترس ليث، الحيوان المفترس نمر، الحيوان، وهكذا عليك أن تأتي بكل، إذا كنت قاصد ما وهو بعد مقصود، وهكذا أن يأتي بكل الألفاظ. فلو قصد المتكلم معنى الحيوان المفترس ونحن تصورنا للحيوان المفترس ماذا؟ ها؟ قد وصل على بعض مباني اللغة أنه وصل معنى الحيوان المفترس إلى 100 جنس ونوع. فنحن بناء على تفهيم معنى الحيوان، كيف تفهمون معنى الحيوان المفترس يا نظرية التعهد؟ لابد أن تلتزموا بأن معنى الترادف ماذا؟ هو أن يكون هناك عدة ألفاظ لها ماذا؟ لها معنى واحد. يلا تعالوا على مسألة الحيوان المفترس. بناء على تعهدكم لوجب عليكم أن تأتوا بعشرات الألفاظ ماذا؟ لبيان ما بينتموه من تعهدكم. يقول مثلا الأسد، الغضنفر، الليث، وما شاء الله من المعاني التي يطلق عليها ألفاظ متعددة وتشير إلى حقيقة الحيوان المفترس. فالمتعارف عليه أن المتكلم يأتي بلفظ واحد من المترادفات يراه مناسبا ليعبر عن المعنى الذي يريده، مو صحيح؟ وهذا دليل على أن المتعهد ماذا؟ لم يقصد جزما أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بكل الألفاظ الدالة على معنى معين حين إرادة ذلك المعنى.
بالاشتراك هم نفس الشيء
ذلك. طبعا الاشتراك كذلك
نفس الشيء، هم ما مقصود المتعهد جزما.
فنحن بناء على أنه يريد أن يصور لنا معنى واحد ولكن بألفاظ متعددة، بناء هذا يكذب تعهده، إلا إذا هو الآن التزم أن يأتي بكل الألفاظ، يقول أسد، غضنفر، نمر، ليث. ها؟ كم عنده من المصادر من الألفاظ؟ لابد أن يأتي بها جميعا. ونحن نرى بناء على نظرية تعهدهم من يقول الالتزام بالإتيان باللفظ حين قصد تفهيم المعنى، وهذا لا يمكن أن يكون على مبنى التعهد، فهو لا يستطيع أن يأتي بكل الألفاظ لتفهيم معنى الحيوان المفترس، فهو صعب مستصعب على أصحاب نظرية التعهد. الآن بناء على نظرية التعهد وجدنا هؤلاء المساكين لم يستطيعوا ماذا؟ أن يفسروا نظرية من؟ مبنى أن يصوروا الاشتراك والترادف، ولكن هل سيبقون مكتوفي الأيدي في تصوير الاشتراك والترادف؟ ها؟ هل يوجد حلول متصورة لتصوير الاشتراك والترادف على مبنى التعهد؟ أنتم لما أقمتم هذه الإشكالات في تصور الاشتراك والترادف قلتم بناء على قول المتعهد الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا كان قاصد لتفهيم المعنى الذي وضع له اللفظ، قلنا اشتراك لا يمكن، بناء على تعهده الالتزام بالإتيان باللفظ حين قصد ماذا؟ تفهيم المعنى. فلا يمكن أيضا أن نصور الترادف. ونحن ننظر إلى أصحاب نظرية التعهد يرمقون بأطرافهم وكأنهم يريدوا أن يأكلون. هل يوجد حلول متصورة؟ ما هي السبل لحل الإشكالات التي بها يمكن أن نصور من الاشتراك والترادف على مبنى نظرية التعهد؟ إذن نحن الآن في صدد الانتقال إلى ماذا؟ إلى حل الإشكال وإلى بيان الاشتراك والترادف على مبنى التعهد. عندنا حلول عديدة. الحل الأول الذي يمكن من خلاله تصوير الاشتراك والترادف على مبنى التعهد هو أن نفترض وجود متعهدين متعددين. يقول الاشتراك والترادف مو نشأ من وحدة المتعهد. لا، عندي متعهد واحد لو متعدد. متعدد. يقول وإذا متعدد؟ يقول نعم، الاشتراك والترادف يمكن تصويره بناء ماذا؟ أنه نشأ من تعدد المتعهدين كتعدد ماذا؟ تعدد قبائل، لغة فلان ولغة فلان ولغة فلان ولغة فلان، مو؟ إذن يوجد قبائل متعددة. فإذا وجدت قبائل متعددة فهؤلاء لهم تعهد وهؤلاء لهم تعهد آخر. في النتيجة بالأخير نجمع التعهدات ويمكن أن نصور الاشتراك ونصور الترادف. إذن بناء على تعدد قبائل المتعهدين ماذا نقول؟ نقول وضعت القبيلة الفلانية لفظ العين للبصر، مو؟ والقبيلة الثانية وضعت لفظ عين
للميه،
ها؟ للنابعة مثلا. أو أنه لما نأتي إلى المعنى المعين كالحيوان المفترس وضعت له القبيلة الأولى أسد، القبيلة الثانية غضنفر، القبيلة الثالثة ليث. ما شاء الله، عشائر بيناتهم بعد تعهدهم. ولما جمعت اللغة بعد أن ذهبت القبائل وذابت القبائل، فهم الآن لما جاءتهم اللغة جاءتهم عن طريق ماذا؟ تعهدات متعددة. جمعت اللغة وجد الجامعون لها أن هناك ألفاظا متعددة، ها؟ متعددة المعاني. إذا متعددة المعاني ماذا نسميها؟ نسميها المشتركات. وأن هناك معاني تدل عليها عدة ألفاظ فسموه ماذا؟ المترادفات. لماذا؟ يقول كل ذلك بسبب تعدد منه الوضاع والمتعهدين. فإذا تعدد الوضاع والمتعهدين، ها؟ بالنتيجة نحن وصل إلينا ماذا؟ وصلت إلينا ألفاظ متعددة لمعنى واحد، أو معنى واحد بألفاظ متعددة. فنحن لما جمع هؤلاء بعد أن ذابت هذه القبائل وذاب المتعهدون، ها؟ جمعناها فوجدنا أن اللغة رأت هناك ألفاظا متعددة المعاني فسموها المشتركات، ووجدت أيضا هناك معاني تدل عليها عدة ألفاظ فسموها المترادفات. واضح نظرية القبائل؟ أنتم من أي قبيلة؟ ها؟
يمكن أعيد؟
أعيد؟ نعم. نحن الآن في أي مقام؟ في مقام إيجاد الحلول لتصوير الاشتراك والترادف على مبنى التعهد. قلنا واحدة من أهم الحلول والإشكالات التي لا ترد عليهم أن يصوروا ماذا؟ تعدد المتعهدين. عندنا متعهدون كثيرون، متعهد أول والثاني والثالث كتعهد القبائل مثلا. عندنا قبائل متعددة وكل قبيلة ذهبت ماذا؟ إلى شيء. القبيلة الفلانية لما وجدت لفظ عين تقول أنا وضعتها للباصرة، ويوجد قبيلة أخرى يقول أنا تعهد أن أضعها ماذا في العين، وين؟ في النابعة. والقبيلة الثالثة في الجاسوسة، وهكذا. نحن لما جئنا إلى الحيوان المفترس، قبيلة وضعت ماذا؟ لفظ الأسد. قبيلة أخرى ماذا وضعت؟ غضنفر، وهكذا. نحن بعد أن وضع وجد هؤلاء المتعهدون، ها؟ نحن الآن جاءتنا اللغة عن طريق ماذا؟ هذا التاريخ اللغوي. الآن وجدنا ماذا؟ ألفاظا متعددة لمعنى، بمعنى واحد. ووجدنا ماذا؟ معنى واحد بألفاظ متعددة. فأسمينا الأول المشترك، وأسمينا الثاني ماذا؟ الترادف. يقدرون يصورون بعد لو ما يقدرون يصورون؟ يصورون الاشتراك والترادف بناء على ماذا؟ على تعدد المتعهدين.
تعدد المتعهد ماذا يسمى؟
ها؟
ماذا يسمى تعدد المتعهد؟
تعدد متعدد يعني؟
متعدد
يعني
وحدة المتعهد.
وحدة المتعهد هم سابقا ما قدرنا نحلها على بناء على وحدة المتعهد، لأنه يلزم الإشكال. ولكن هم الآن الحل الأول لتصوير الاشتراك والترادف قالوا ما عندنا متعهد واحد، عندنا متعهدون كثيرون. هذا حلو، هاي الحل هذا حلو لو مو حلو؟ ها؟ يقول عاشتين جيد. وعلى هذا الأساس بعد يلزم عليهم المحذور أو لا يلزم؟ بمجرد أن يقولوا بابا نحن عندنا متعهدون كثيرون، لا يوجد عندنا متعهد واحد. إذن بناء على هذا الأساس لا يلزم محذور ماذا؟ ما قلتموه من أن المتعهد لابد أن يلتزم بتفهيم هذا المعنى، فهو لا يستطيع أن يحل الاشتراك ولا يستطيع أن يحل الترادف. نقول نعم بناء على أساس تعدد المتعهد ماذا نصل؟ نصل إلى حل الإشكال. لماذا؟ لأن الوضاع والمتعهدين متعددون. ففي الاشتراك مثلا ماذا نقول؟ حين يذكر الواضع الأول اللفظ المشترك فإنه يريد منه المعنى الذي وضعه هو، لا أي معنى آخر. وهكذا بالنسبة إلى المتعهد الثاني يقول أنا وضعت، أريد المعنى الذي وضعته أنا، تعهدت به أنا. والثالث أيضا يقول ذلك. بالنتيجة جمعنا هذه الأقوال فوجدناها. بناء على هذا الجمع نستطيع أن نحل الاشتراك والترادف أو لا نستطيع؟ نستطيع. في الترادف المتعهد الأول يقول حين يريد معنى ما فإنه يذكر له اللفظ الذي وضعه له، صحيح؟ لا كل الألفاظ. المتعهد الثاني فإنه يذكر اللفظ الذي وضعه هو له، لللفظ المتعهد الأول، وهكذا. القبيلة الأولى عندما تريد أن تضع لمعنى الحيوان المفترس تضع الأسد. القبيلة الثانية المتعهد الثاني غضنفر، المتعهد الثالث الليث، وهكذا. أنتم جاءتكم ماذا؟ النتيجة صافية، أنكم وجدتم أوضاع متعددة لمعاني متعددة، فأنتم بالتالي راح تصورون الاشتراك وتصورون الترادف. إذن النظرية الأولى والحل الأول هو أن نفترض وجود متعهد واحد لو متعدد.
متعدد.
فإذا تعدد بعد حل نستطيع أن نفسر الاشتراك والترادف. الحل الثاني، الحل الثاني لا، أنتم قلتم إذا قلتم بأن المتعهد واحد يلزم الإشكال، مو صحيح؟ قل لا، نحن نقبل أن المتعهد إشكال واحد مو متعدد. الجواب الثاني، نقبل بأن المتعهد إشكال
واحد.
نفترض في هذا الجواب الثاني وحدة المتعهد لا تعدد المتعهد، غير أن هذا المتعهد يجعل تعهده ماذا؟ بالشكل الذي يصح معه تصور الاشتراك والترادف. شلون؟ بيانه يقول أنا راح أتعهد وأنا واحد، أصور ماذا؟ الاشتراك وأصور الترادف. بيانه يقول التصوير الأول الاشتراك، اكتبوا معنا، سوف يقف المتعهد الواحد يصور لنا الاشتراك ويصور لنا ماذا؟ التراث. كيف تقولون أنه إذا قلتم بأنه إذا كان المتعهد واحد لا يستطيع أن يصور؟ لا بل نستطيع أن نصور. أنتم لم تفهموا ذلك، نحن بفضل الله تبارك وتعالى حتى لو كان المتعهد واحد نستطيع أن نفسر الاشتراك ونفسر من؟ الترادف. بيانه يقول هكذا: أنا لست متعهدا بأني كلما ذكرت اللفظ الموضوع لعدة معاني أريدها كلها، بل أريد منها معنى واحدا، وبالتالي يصح الاشتراك. أنا لست متعهدا بأني كلما ذكرت اللفظ اللفظ الموضوع المن لمعان عدة عديدة فأني ماذا؟ فأني أريدها كلها. لولا لا يقول هكذا: أنا لست متعهدا بأني كلما ذكرت اللفظ الموضوع لمعان عنده فأني أريدها كلها، لا بل أريد منها معنى واحدا. إذا أريد منها معنى واحدا بعد يصح الاشتراك أو لا يصح؟ يصح الاشتراك. وسوف يقول: ها أنت بناء على ذلك إذا تريد معنى واحدا لازم شو تجيب؟ أحسنتم جدا، يجيب قرينة. قل: ها التفتوا بعدني ما مكمل، أنتوا ليش تحترضون علي؟ قل: ها ماذا تقول؟ يقول: وسوف أنصب دالا على المعنى المراد. واضح إن شاء الله. أعيد حتى نكمل عبارة. يقول: أنا لست متعهدا بأني كلما ذكرت اللفظ الموضوع لمعان عديدة فإني أريدها كلها، بل أريد منها معنى واحدا. التفت: وسوف أنصب دالا. إذا بعد نصب دال الرجال بعد لكم حق علينا وما لكم حق؟ قل: أنصب دالا على المعنى المراد على طريقة تعدد الدال والمدلول التي أخذناها البارحة. يجيب هذا اللفظ صحيح ولكن ماذا يقول؟ مثلا يقول: ماء الفرات. يقول: العين الباصرة مثلا. فلو أراد مثلا من العين خصوص الحاسة الباصرة مثلا ماذا يفعل؟ فسوف يقول: ها أريد ماذا؟ من العين الباصرة. واضح إن شاء الله. إذا قال أريد من العين الباصرة بعد انتهى، وهذا الاستعمال سوف يكون استعمالا حقيقيا أم مجازيا؟
حقيقيا
كما قلنا البارحة، في استخدام اللفظ وإرادة المعنى الخاص. قلنا إذا جاء بما يدل على الخاص بعد يكون مجازي أم حقيقي؟
حقيقي.
فإذا هذا المتعهد الواحد، مو متعددين. الجواب الثاني لهم يقول: لا متعهد واحد. يقول ماذا؟ أنا لست متعهدا بأني كلما ذكرت اللفظ من البداية، اسمعوني، لست متعهدا أني كلما ذكرت اللفظ ماذا؟ فاللفظ الدال على عدة معاني فإني أريدها كلها، بل أريد معنى واحدا، وسوف أنصب دالا على ذلك المعنى. وبهذه الطريقة يمكن تصور الاشتراك بلا محذورين، لأن كل متعهد يتعهد أنه كلما يذكر اللفظ المشترك فإنه يريد أحد معانيه لا كلها، مع كونه ينصب ماذا؟ ينصب دالا وقرينة، من خلال قرينة ودال جديد. أما في الترادف يابا، هذا على مستوى الاشتراك، صححت الاشتراك والترادف. يقول الترادف: نعم، أنني لست متعهدا كلما قصدت معنى من المعاني. سابقا قصدت لفظا من الألفاظ. أنني لست متعهدا كلما قصدت معنى من المعاني أن آتي بكل الألفاظ الدالة عليه. من قال أنني آتي بكل الألفاظ؟ بل آتي بلفظ واحد معين التفت دال على ذلك المعنى. يجيب ماذا؟ يجيب دال. فلو أراد معنى الحيوان المفترس ماذا يفعل بناء على هذا التعهد؟ يقول فسوف يأتي بلفظ الأسد فقط لا غيره من الألفاظ. يقول أنا ماذا الحيوان المفترس عندي هو أسد، وينصب ماذا قرينة خاصة على ذلك. وبهذه الطريقة يمكن أن يصور من الترادف بلا محذور. لماذا؟ لأن كل متعهد، سجل هذه الملاحظة، لأن كل متعهد بأنه كلما أراد معنى كلما أراد معنى وكان لهذا المعنى عدة ألفاظ فإنه يأتي بأحدها فقط لا كلها. أعيد؟ المتعهد حتى يصور الترادف ماذا يقول؟ يقول هذا التعهد، هذا النص من التعهد ماذا يقول؟ يقول أنني لست متعهدا كلما قصدت معنى من المعاني أن آتي بكل الألفاظ. إذا أردت معنى الحيوان المفترس وأنا مقاصد الأسد والليث والغضنفر، وإنما قاصد من؟
واحد.
الأسد أو الليث واحد،
وينسب الباقي
والباقي ماذا يدعها؟ يعني يطردها لا نتصورها من اللفظ. فإنه يأتي بلفظ واحد معين دال على ذلك المعنى. بناء على هذا بهذه الطريقة يمكن تصور الترادف لو لا؟ يمكن تصور صح لو لا؟ بلا محذور. كل متعهد يتعهد بأنه كلما أراد معنى وكان لهذا المعنى عدة ألفاظ فإنه يأتي بأحدها. يقول صحيح نحن نتعهد بالحيوان المفترس ونريد الأسد، نتعهد ونريد الغضنفر، نتعهد ونريد من؟ الليث. ولكن نحن في مقام الاستعمال نريد من؟ أحدها. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني افترضنا تعدد المتعهد لو واحد واحد، ومع ذلك صورنا الاشتراك والترادف. يبقى عندنا ماذا؟ حل ثالث هم أضافوه، قالوا بالتعهد المشروط. يخلون ماذا؟ يخلون علينا شروط في هذا التعهد، يخلون على أنفسهم شروط. هسه هذه الشروط ما هي إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.